بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الذكر. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة من فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تتعلق بذكر الله سبحانه وتعالى. وكان آخر ما وقفنا عليه أن من الأسباب المعينة على الذكر أن يعلم الذاكر ما له عند الله جل وعلا من الأجر العظيم. فمن هذه الآداب، وهي في الحقيقة تتم للأدب الذي توقفنا عنده، وهو أن الذاكرة كلما علم ما أعده الله الأجر العظيم كان ذلك داعيا له إلى أن يحافظ على ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يعين على ذكر الله سبحانه وتعالى استحضار معية الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا يراه ويسمعه، والله جل وعلا معه إذا ذكره، كما جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. ومن هذه الفضائل التي تعين على ذكر الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا أن يستحضر الذاكر أنه في حرز من الشيطان الذي يطارده. فما دامت أنفاسك تتردد في صدرك فلتعلم أن الشيطان يسعى إلى إغوائك وإلى انحرافك وإلى صدك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله جل وعلا سبب يعينك على تعتصم وتتحصن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه وأمته أن يستعيذوا بالله سبحانه وتعالى، ومن جملة ما يستعاذ منه الاستعاذة من الشيطان، وذلك في سورة أفردت الاستعاذة من شره ومن وسوسته. ولذلك وكلا السورتين يدلان على هذا الأمر. ففي سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وهذا يشمل جميع الشرور، يشمل شر بني آدم وشر الجن وشر الإنس وشر ما يعقل وشر ما لا يعقل. فسورة الفلق دلت بعمومها على الاستعاذة بالله جل وعلا من كل ذي شر. وأما في سورة الناس فإنها أفردت للاستعاذة بالله جل وعلا من شر الوسواس الخناس، وهذا يدل على عظم كيد الشيطان وعظم وسوسته، وأن الاعتصام والتحصن بالله سبحانه وتعالى سبب للسلامة منه، سبب في السلامة منه. ولذلك لاحظ أن الله جل وعلا قال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. فأنت استعذت برب الناس، واستعذت بإله الناس، واستعذت بمالك الناس، وكل هذا يعظم من هذه الاستعاذة، وتجعل الاستعاذة منها مهمة. وكأن الالتفات هنا إلى أن العبد لما يستعيذ برب الناس وبإلههم وبمعبودهم وبمالكهم من شر من؟ من شر الوسواس الخناس. فكل هذه الاستعاذات كلها والالتجاءات كلها لمن هذه صفاته تبارك، لصفات الرب تبارك وتعالى ولجميل أسمائه وصفاته، من شر الوسواس الخناس. وكيد الشيطان في وسوسته، ومع ذلك عظم الله جل وعلا هذا الشر، لأن مبدأ الشر يبدأ من هذه الوساوس، فالوساوس تتحول إلى خطرات، ثم تتحول إلى هم، ثم الهم يصدقه القول أو العمل فيقع العبد في المخالفة. فإذا فضائل الذكر كثيرة، وقد نظم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أبياتا ذكر فيها جملة من هذه الفضائل، فضائل الذكر. قال رحمه الله: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. قال: فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجالا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، فقد أخبر المختار يوما لصحبه بأن كثير الذكر في السبق مفرد، ووصى معاذا يستعين إلهه على ذكره والشكر بالحسن يعبد. قال: وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان في حمل الشرائع يجهد، بأن لا يزل رطب اللسان كهذه تعين على كل الأمور وتسعد، وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكين تمهد، وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد، وأخبر أن الذكر يبقى بجنة وينقطع التكليف حينا ويخلد، ولو لم يكن في ذكره غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن كل غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. فهي في الحقيقة أبيات ونظم جميل في ذكر هذه الفوائد التي تعين الذاكر على أن يحافظ على الذكر. ولكن كما قال رحمه الله: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا لله التعبد. وسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذكره وشكره وحسن عبادته.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: الساعة التي لا ترد أو لا يرد فيها الدعاء متى وقتها؟ ويقول: إذا كان وقتها في آخر النهار، هل معنى هذا أن يعني المسلم عليه أن يدعو في هذا الوقت أو يتحرى يقول الإجابة والدعاء في هذا الوقت؟
الحمد لله، الجمعة لها فضائل عديدة، ومن أعظم فضائل يوم الجمعة أن هذا اليوم فيه ساعة إجابة، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن هذه الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجمعة لساعة لا يوفقها عبد يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وهذه الساعة قد اختلف العلماء فيها على قولين مشهورين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا عبد العزيز، ناخذ المكالمة فضيلة الشيخ ثم نرجع. عبد العزيز تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي معنا.
بس كنت بسأل عن حكم ورث إذا كان الابن متوفي قبل الأبو، وبالحكم القانون الجديد للإمارات إنه ياخذ أبنائه الثلث، في حالة أن الورثة المتبقيين ما أعطوا الورث أبناء الابن، هل في حكم معين؟ يعني هل عليهم إثم في الموضوع ولا لا؟ حبيت أسأل السؤال.
جزاك الله خير أم عبد العزيز، تسمع إن شاء الله الجابة. هيا إن شاء الله. نعم فضيلة الشيخ، نكمل الإجابة على السؤال السابق. ذكرت الشيخ هناك قولين في وقت الإجابة.
نعم. فساعة الإجابة في يوم الجمعة فيها عدة أقوال، لكن هناك قولين هما من أشهر ما ذكره العلماء في هاتين الساعتين. في هذه الساعة، الساعة الأولى التي يرجى فيها الإجابة هي من حين أن يصعد الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، فهذه هي الساعة الأولى التي رجح بعض العلماء أنها ساعة الجمعة. والساعة الثانية أو القول الثاني أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، في آخر ساعة من ساعات الجمعة، في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة. والمقصود بالساعة ها هنا هي اللحظة، وليس المقصود بها جل الساعة، ليس المقصود بها جل الساعة. وهذا يدعو إلى الاجتهاد والدعاء في كل الوقت حتى يدرك هذه الساعة، فهي ساعة ليست محددة من جهة أنها في معينة في تلك اللحظة، وإنما هي في آخر ساعة، فاجتهد أنت في آخر ساعة حتى توافق هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، كليلة القدر، فليلة القدر غير معينة في العشر، لكن من اجتهد في كل ليالي العشر فإنه يوفق بإذن الله سبحانه وتعالى إلى أن يدرك ليلة القدر. وكذلك أيضا إذا اجتهدت في أن تدعو الله جل وعلا في هذه الساعة، في آخر ساعات الجمعة، فإنك ستوافق بإذن الله هذه الساعة. إذن هذه المسألة فيها قولين مشهورين، وأرجح الأقوال والله أعلم أنها في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى إدراكها وإلى أن نكون من أجيبت دعواتهم. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أم عبد العزيز تقول: ما الحكم في ماذا يقول؟ تقول: إذا توفي الابن قبل وفاة الأب، فهل أبناؤه بعد وفاة الأب هل أبناؤه يرثون من جدهم؟ وتقول فصيح: في حال الورثة الباقين لم يعطوهم نصيبهم، هل عليهم شيء؟
هذه المسألة في الحقيقة مرجعها إلى القضاء في الأصل، لأن مسائل الإرث هي ترجع إلى ما يحكم به القاضي في هذه المسائل، وهذه المسألة في الحقيقة لها فيها قولين مشهورين. قول الجمهور بأن بأن الابن إذا توفي قبل أبيه فإنه لا يرث منه، وهذا قول جمهور العلماء. يذهب بعض العلماء إلى أن هذا الولد يعطى، أي يعطى نصيبه من والده بشرط أن لا يتجاوز نصيبه الثلث، وهي التي يسميه العلماء بالوصية الواجبة، بالوصية الواجبة. وأخذت بها بعض التشريعات في قوانين الدول في باب الأحوال الشخصية. فعلى العموم هذه المسألة مرجعها إلى القضاء، فإذا أحيلت هذه المسألة القضاء وأشرف عليها وعلى قسمة التركة وعلى التصرف فيها، فإن الأفراد ملزمون بأن يطبقوا نص هذا القانون. فإذا أنا أحيل الأخت إلى المحكمة الشرعية وفيها يتم بت هذه المسألة، سواء في قسمة التركة أو سواء في توزيع الحصص، والله أعلم.
جزاك الله خير فنشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ الدعاء الذي ما الدعاء الذي يقوله المأموم بين خطبتي الجمعة؟
ليس هناك دعاء معين بين خطبة الإمام في يوم الجمعة، وإنما هي جلسة يسيرة يجلسها الإمام ثم يقوم مباشرة. فإذا أحب أن يدعو في نفسه فليدعو بالمغفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب الخطبة الأولى ختمها بقوله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي، وكان فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر قبل أن يجلس. فإذا إذا أردت أن تدعو في هذه اللحظة التي يجلس فيها الإمام فاستغفر الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الاستغفار يكون في النفس ولا يجهر به، ولا يجهر به، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بعد الانتهاء من الوضوء يتهيأ لي أنه يقول ينزل مني قطرات من البول، ويقول أن لست أرى القطرات أو يقول إحساس ولكن فقط تهيؤ، فماذا أفعل؟
تأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن زيد: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وفي الحقيقة هذه المسألة يعني تحتاج إلى مزيد توضيح فيما يتعلق في كيفية معالجة مثل هذه الوساوس. من هذه الأمور التي لابد على من ابتلي بمثل هذه الأمور أن يحرص عليها عدة أمور.
قبل فضل الشيخ أن نبدأ في الأمور التي يأخذ بهذا الشخص الموسوس، نأخذ فضل الشيخ هذه المكالمة. نعم. معنا أبو خليفة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
الله يحييك إن شاء الله. عندي بس سؤال للشيخ الكريم الله يحفظك.
نعم.
الاستغفار بالمسبحة ولا بالإلكترونية ولا المسبحة العادية كعدد معين يومي؟
نعم.
هذا سؤالي الأول، يعني سؤال على المسبحة ولا المسبحة الإلكترونية هذه جهاز بعدد معين في اليوم.
نعم.
وسؤالي الثاني لو سمحت للشيخ الكريم، أن مثلا في الرياضات الكمال السام أنه يعني يحلق شعر الجسم بس الجسم أساس رياضة الكمال الأجسام هذه، فهل يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك بخليفة أسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نعود فضل الشيخ الإجابة على السؤال الماضي بالنسبة للشخص الذي يشعر أنه تنزل منه قطرات من البول ولكن أو يتهيأ له لكن يقول لا أشعر بذلك.
نعم، هذه من الوساوس التي تطرأ على بعض الناس فيخيل إليه الشيطان أنه قد خرج منه شيء. وقد جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل أنه يجد شيء في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه هي القاعدة، أنه لا تخرج مما أنت عليه من يقين إلا بيقين مثله، واليقين هو أن تسمع الصوت أو تجد الريح أو ترى أثر البول، أما مجرد الإحساس فإنك لا تلتفت إليه. إذن فلا بد أن يكون عندك يقين على ما يزيل هذا اليقين. الأمر الثاني عدم التفتيش، فإن العلماء قد نهوا عن التفتيش، لا تفتش أبدا، إما أن تتيقن وإما أن تدع. فترك التفتيش، لأن أول باب من أبواب الوساوس تأتي من قبل التفتيش. فإذا ذهبت وفتشت بدلا تذهب هذه الوساوس بالعكس تزداد وتعظم، ويصبح هذا الأمر ديدا لك كلما خطرت عليك مثل هذه الخطرات. الأمر الثالث، أنك مطلوب منك أن تأتي بالذي أمرت به وهو الاستنجاء. وموضع خروج البول إنما هو كالمفتاح الذي له باب لا يفتح إلا بإذنك، فإذا أغلق فإنه لا يمكن أن يخرج إلا بإذنك، إلا في حالة واحدة، هو حالة المريض، والمريض هو الذي يخرج منه من غير إحساس. فإذا كنت أنت من هذا الصنف فهذا له حكمه وهو سلس البول. أما أن يأتي لك مثل هذه الوساوس والخطرات تأتي لك مثلا بعد ساعة أو نصف ساعة، فمثله لا يكون أبدا لمن كان سويا صحيحا سليما. فإذا هذا يدل على أن مثل هذا الأمر الذي يطرأ عليك إنما هو من قبيل وساوس الشيطان، ويروى في الحديث أنها نفخة الشيطان، أنها نفخة الشيطان، والحديث في سنده ضعف، ولكن يغني عنه حديث عبد الله الزيد المتقدم، وفيه أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أيضا من الحلول، وقد ذكر هذا الأمر بعض العلماء، أنك تأخذ حفنة ممن تعاظمت عنده الوساوس، يأخذ شيئا من الماء فيرش به رشا يسيرا على ثيابه، فكلما طرأ عليه الوسواس أنه قد خرج منه شيء فإنه يقول من هذه الرطوبة التي في الثوب لا من الذي خرج منه. فهذا يعيد بعض الناس على ترك مثل هذه الوساوس. وهناك يعني خطوات أخرى، لعل من ابتلي بشيء من ذلك أن ندله عليه، ولكن تحت الهواء، الله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو خليفة الشيخ يقول بالنسبة لمن يستغفر ويأتي بالأذكار ويستعمل يقول في الذكر المسبحة الإلكترونية أو العادية، ويأتي يقول بعدد معين يوميا، يذكر عدد معين من الاستغفار يوميا.
الاستغفار قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من التحديد في الاستغفار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصى له في المجلس الواحد أن يستغفر أكثر من 100 مرة، وفي لفظ أكثر من 70 مرة. فقد روي عن النبي صلى الله قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصى له في المجلس استغفارات كثيرة. وقاعدة الذكر أن الذكر أنواع، فمن الذكر ما قيد بعدد معين، ومنه ما لم يقيد بعدد معين. والاستغفار من أنواع الذكر التي لم تقيد بعدد معين في اليوم والليلة، وإنما تستغفر ما تستطيع، تستغفر ما تستطيع. إن استغفرت 100 مرة أو 70 مرة أو نحو ذلك فهذا أمر طيب، أو أردت أن تستغفر أكثر، فعندما تنشط على الذكر وعلى العبادة تستغفر أكثر من ذلك، فالأمر في ذلك واسع بحمد الله. ولكن لا تجعل لنفسك عددا معينا من باب التعبد، أما إذا كان من باب الإلزام فلا حرج إن شاء الله. مثلا تجتهد أنك تستغفر مثلا في هذا اليوم 200 مرة، في اليوم الذي يليه 300 مرة، وهكذا من باب حث النفس على العبادة. أما أن تجعل لك وردا وذكرا تلتزم به طوال حياتك ولم يرد هذا التحديد، فترك مثل هذا هو أولى، ولكن تجتهد في التسبيح ما تستطيع إلى ذلك سبيلا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. بخليفة الشيخ أيضا يقول بالنسبة لبعض من يمارس رياضة كمال الأجسام فإنه يحلق شعر جسمه، فيقول ما حكم هذا الفعل؟
الشعور التي في الجسم أنواع، فمن الشعور ما يحرم أخذه، ومن الشعور ما يجب أخذه، ومن الشعور ما يستحب أخذه، ومن الشعور ما يباح أخذه. والشعر الذي يكون في اليدين وفي الرجلين هو من جملة ما هو مباح أخذه، ولكن ليس من ما عرف في السابق من رجولة الرجل أن يؤخذ مثل هذا الشعر، وإنما بالعكس أصلا كانت رجولة الرجل بوجود هذا الشعر على جسده. فيظهر لي والله أعلم أن ترك مثل هذا أولى، خصوصا أن البعض يعني كأنه يستعرض هذا الجسد ويتفاخر بمثل هذه القوة، وليس في مثل هذا يتفاخر المرء أمام الناس بأن يكشف أعضاء جسده حتى يروا. لو أن هذا الأمر ترك لكان هو الأفضل والأخير، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد، تفضل.
الله يحفظك. سؤالي للشيخ عن الفواتح اللي يسوونها في العزيات، يعني الواحد يعزم على غداء ولا على عشاء يقول لهم بنسوي لكم احنا وجبة ولا بنسوي، هل هذا جائز ولا لا؟
إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك يا خالد، تسمع إن شاء الله جاب. حياك
الله يحفظك.
نعم. جيف الشيخ سؤال لخالد بالنسبة، يقول البعض يقول في العزاء يأتي يقول يعمل فواتح على وغدا وعشاء وغيره يعزم.
صنع الطعام في العزاء له أحوال، فقد يكون صنع هذا الطعام من النياحة، ولذلك جاء في أثر الصحيح كنا نعد الاجتماع على الطعام بعد وفاة الميت من النياحة، فقد يكون هذا الاجتماع فيه شيء مما نهي عنه ويعد ذلك من النياحة، وذلك في حالة ما إذا كان هذا مما يشغل أهل الميت ومما يجمع الناس على الطعام. وأما صنع الطعام لأهل البيت ولمن زار حضر في وقت الطعام فإنه لا حرج فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. وأيضا ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصنع بالتلبينة وترسله إلى أهل الميت، وكانت تقول أن التلبينة تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. تلبينة طعام يصنع من الشعير ومن اللبن. فإذا صنع الطعام قد يكون منكرا وقد يكون مباحا. قد يكون منكرا بأن يصنع الطعام ويدعو الناس إليه، فهذا من هذه فهذا منكر ويعد ذلك من نياحة. أما أن يصنع الطعام لأهل الميت ولمن حضر في وقت العزاء فإن هذا لا حرج فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. انتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول إذا دخلت يقول في مصلى في إحدى محطات البترول وكنت يقول صلي راتبة الفجر، ثم يقول دخل مجموعة من الأشخاص وأقاموا الصلاة وبدأوا يصلون صلاة الصبح، هل أقطع السنة وألتحق بهم أم أكمل السنة؟
النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ومثل هذا الحديث والله أعلم يحتمل وجهين. يحتمل الوجه الأول وهو أن المقصود به الإمام الراتب الذي لا تصلى الصلاة إلا معه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي إلا التي حضرت ويحضرها الإمام الراتب. فهذا وجه في تفسير هذا الحديث، وعلى هذا فمثل هذه الصلاة التي ليس لها إمام راتب وإنما هي جماعات، فإنك في هذه الحال لو أنك أتممت صلاتك فهذا وجه بأنك تتم صلاتك ثم بعد ذلك تصلي الفريضة سواء مع هذه الجماعة أو مع جماعة أخرى. والوجه الآخر أن الحديث محفوظ على بابه في كل جماعة تؤدي الفريضة وأنت تؤدي النافلة، فإذا شرعوا في صلاة الفريضة فإنك تقطع صلاتك وتصلي معهم الفريضة. وهذا وجه آخر أيضا يحتمله النص، وهو أظهر من حيث لفظ الحديث. فلفظ الحديث أن إذا أقيمت الصلاة وهذه الصلاة المكتوبة عرفنا أنها مكتوبة من جهرهم ومن اجتماعهم عليها، فتصلي تقطع صلاتك وتصلي معهم الفريضة ثم بعد ذلك تصلي الراتبة بعد ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندما أوخذ ابني الصغير لصلاة الفجر يقول يبلغ من الأمر 8 سنوات، فإنه يقول فالشيخ لا يعود إلى النوم مرة أخرى، فهل أتركه لا أوقظه لصلاة الفجر؟
هذا السن الذي هو سن 8 أو سن 7 هو سن يعود فيه الولد على الصلاة وعلى المحافظة عليها، فإذا كان هذا الأمر ربما ترتب عليه أنه يبقى مستيقظا وربما يشغل أهل البيت، أو ربما أنه يعبث ويلعب بالبيت أو بالهاتف وبجهاز الحاسب الآلي إذا استيقظ ولا يكون تحت نظر الوالدين، فمثل هذا لو أنه نام فإذا استيقظ يعود على أنه يبدأ أول ما يبدأ به لا هو الصلاة. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد فضل.
الله يزيد فضلك جزاكم الله عنك الخير.
وياك الله يحفظك بارك فيك.
عندي استفسار الله يحفظك.
نعم.
الشيخ الله يحفظه. أنا مسافر وأريد أصلي الظهر قصر ركعتين. فوقفت المسجد في الطريق دخلت المسجد وحصل جماعة يصلون. دخلت مع الجماعة، جماعة أنا ما أعرفهم مقيمين ولا مسافرين، صلوا ركعتين وسلموا، هل أنا أسلم باعتبارني أريد أقصر ولا أكمل أربع؟ وجزاكم الله خير.
لحظة بس، بالنسبة للمسجد كان، هل كان مسجد مسجد طريق أو مسجد راتب؟
لا مسجد راتب على الطريق، الحين أغلب المساجد على الطريق راتب عار تبين الإمارات.
يعني في منطقة وهناك يعني بيوت قريب المسجد،
على شارع طالع من الشارقة باتجاه العين، أشارة دبي العين.
لا شوف بارك الله فيك، بالنسبة لمساجد الطرقات، المساجد معلومة، هناك مساجد أصلا لها إمامها الراتب، يعني يعرف هذا بالتوقيت، هناك توقيت معين تقام فيه الصلاة وتصلى فيه الصلاة، ويكون الإمام في موقع الصلاة ذاته، وهو المحراب أو المكان الذي يصلي فيه. فمثل هذه قرائن كلها تدل على
صلاة تامة،
أن هذه الصلاة هي صلاة تامة سيصليها. فأنت لابد أن تستدل. المهم سنجيب إن شاء الله.
الشخص اللي كان يصلي ربي يحفظكم كان يعني من عبري الطريق، ما كان من
يعني الصلاة في وقتها، كانت في
متأخرة تقريبا.
متأخرة إن شاء الله. جزاك الله خير أحمد، الله يحفظك. ما شاء الله رد. نعم يفضل الشيخ. سؤال الأخ أحمد يقول أنه كان مسافر ومر بمسجد، ويقول دخلت المسجد وجدت جماعة يصلون، ويقول أنا أريد أن أصلي الظهر قصرا، فيقول دخلت معهم فصلى الإمام ركعتين وسلم، هل أسلم أم أكمل؟
المأموم المسافر إذا صلى صلاة فهذه الصلاة أما أن يصليها خلف مسافر مثله، أو أن يصليها خلف مقيم، أو يجهل هل هذا مقيم أو هذا مسافر. فإذا صلىها خلف مسافر فلا إشكال على أنه يصلي صلاة مسافر، لأن الإمام مسافر. والحالة الثانية أن يعلم يقينا أن هذا الإمام هو الإمام الراتب، لكونه يعرف هذا الإمام، أو لكونه يلبس لباس الإمام المعلوم، أو لكونه يصلي مثلا في المحراب، أو لكونه يستدل أيضا بأن توقيت الإقامة هو توقيت الصلاة التي حضرها، فهذا كله يدل على أن هذه الصلاة صلاة مقيم. الأمر الثالث وهو أن يجهل هل هذه الصلاة التي يصليها صلاة مقيم، صلاة إمام مقيم، أو صلاة إمام مسافر، فهنا ينوي الصلاة. فإذا علم في صلاته أن هذا الإمام يصلي أربعا فإنه يتم الصلاة خلفه، وإذا لم يعلم صلى صلاة المسافر وصلاته صحيحة بذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا أمارس الرياضة يوميا، يقول أمشي لمسافات وأقرأ القرآن وأنا ماشي، فيقول أمر بآية فيها سجدة، لكن يقول دائما لا أسجد، فهل فعلي صحيح؟
سجود التلاوة سجود مسنون غير واجب، فإذا تيسر لك السجود وسجدت كان ذلك أفضل، لأن السجود ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسجد في هذه المواضع. ولكن هذا السجود ليس بواجب، وذلك عمر رضي الله عنه قرأ آية السجدة في الجمعة الأولى فسجد وفي الثانية لم يسجد، وبين رضي الله عنه أنه إنما تركها ليعلم الناس أن ذلك سنة، أنه ليس بواجب، وإنما السجود فيه مسنون. فإذا مررت وكان الزمان والمكان مهيئا للسجود فإنك تسجد، أما إذا لم يكن مهيئا فلم تكن في ثياب لائقة أو كنت في حال غير لائق، كأن تمر عليك السجدة وأنت تسوق السيارة، أو في مكان لا يليق بك أن تسجد في مثل هذا المكان، فها هنا تترك آية السجود وتسجد عندما تمر بآية أخرى في موقف لائق لك فيه أن تسجد، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا مات العبد هل يجب علينا أن نستجيب ونعمل بوصيته، أم يجوز للحي أن يترك الوصية لا يعمل بها؟
الوصية أنواع، فمن الوصايا ما هو واجب يجب العمل بوصيته، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذه الوصية، والله جل وعلا أكد قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، ومن بعد وصية يوصي بها أو دين، فالله جل وعلا جعل الوصية حقا، تنفذ هذه الوصية متى ما كانت هذه الوصية فيها الخير والبركة. وقد تكون هذه الوصية وصية مستحبة، أن يستحب تنفيذها، وهي الوصية التي فيها التوجيه وفيها النصيحة، كان يوصي ابناه مثلا بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويوصيهم بأن لا يختلفوا، ويوصيهم بأمهم ونحو ذلك، فهذه كلها وصايا مستحبة لا يجب فيها إلا ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. وذكرت أن الوصية منها ما هو واجب، كان يتصرف في شيء هو مما يحق له أن يتصرف فيه من ماله، كأن يوصي مثلا بربع ماله أن يفعل في أوجه الخير مثلا، فهذه وصية واجبة. وقد تكون الوصية وصية محرمة، كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من المال أو بقطيعة أحد الأبناء، فمثل هذه الوصية لا تنفذ، لأنها وصية فيها الإثم وقطيعة الرحم، فمثلها لا تنفذ. فالوصايا تختلف، فمنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب، ومنها ما هو محرم يحرم العمل بهذه الوصية لما يترتب عليها من ضرر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 668 ثمانية، يقول هل الاستئذان يكون عند دخول المنزل، منزل الشخص نفسه، أو فقط عند دخول منزل شخص آخر؟ نعم. يقول هل الاستئذان يكون إذا أراد الشخص أن يدخل منزله، أو أن الاستئذان يكون فقط عندما يدخل الشخص منازل الآخرين؟
الاستئذان يكون عند دخول منزله أو عند دخول منزل غيره، الله جل وعلا قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. والاستئذان قد يكون هذا الاستئذان بأوجه عدة، فالسلام هو نوع من أنواع الاستئذان إذا دخل الرجل بيته، قد يكون أيضا بالسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس إذا دخلت بيتك فسلم على أهل بيتك يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. فالاستئذان هو قد يكون هذا الاستئذان استئذانا واجبا، وهو الاستئذان عند دخول بيوت الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جاء الاستئذان من أجل البصر، أي حتى لا يرى الإنسان في استئذانه ما وهو محرم عليه مشاهدته من محارم الناس. فاستئذان الرجل على أهل بيته حتى لا يرى منهم ما يكره، وهذا يكون آكد إذا رجع من السفر وطرق البيت ليلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يطرق بيته ليلا، أي يدخل عليهم بغتة، وإنما يخبرهم بذلك. إذن استئذان قد يكون استئذانا مستحبا، وهو استئذان الرجل على أهله حتى لا يرى منهم ما يكره، وقد يكون استئذانا واجبا، وهو الاستئذان لدخول بيوت غير بيته من بيوت الناس، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مع الأخ محمود، تفضل.
مساك الله بالخير يا
شيخ. مسيك بالنور والعافية، الله يحفظك يا أخ محمود، تفضل.
الله يخليك، تحياتي للشيخ وجزاكم الله خير على ما تفعلون.
وياك، الله يبارك فيك.
الله يخليك. عندي سؤالين بعد حضرتك.
نعم.
سؤال عايز أعرف الفرق، هل السنن الراتبة اللي هي قبل وبعد الصلوات في اليوم دي نافلة، ولا النافلة هي الصلاة اللي بتصليها بالليل أو بنصليها في أي وقت غير السنن؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني حضرتك، بالنسبة للصدقة دلوقتي الواحد ساعات كتير في ناس من اللي بيقدموا له خدمات وعارف ان احوالهم صعبة بيديهم يعني فلوس زيادة اللي احنا عندنا في مصر بنسميها بقشيش، بس احنا بنديها، انا بديها بنية الصدقة، فهل تقبل من ربنا سبحانه وتعالى بنية الصدقة على اساس ان دي ناس محتاجة دايما دخلها يزيد بسبب يعني مصاريف الحياة الحالية؟
نعم.
وجزاكم الله كل
الله يحفظك يبارك فيك يا اخ محمود، تسمع ان شاء الله الرد. حياك،
تحياتي لحضرتك وللشيخ.
الله يبارك فيك. نعم، نفس الشيخ. سؤال الاخ محمود يقول السنه الراتبه هل هي هي النافله نفسها، هي النافله، او النافله تختلف عن السنه الراتبه؟
هناك فرق بين السنن الرواتب وبين مطلق النوافل. فالنوافل هو مصطلح يقابل ما هو فرض أو ما هو واجب، فكل ما لم يكن فرضا أو واجبا فإنه يعد من جملة النوافل، أي لا يجب على الإنسان فعله، وإنما يستحب له أن يفعله. وهذه النوافل تختلف في آكديتها، فمنها ما هو مؤكد وهي السنن الرواتب. فالسنن الرواتب هي من جملة النوافل، ولكنها نوافل مؤكدة، فسميت بالسنن الرواتب، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في يومه وفي ليلته، فتسمى بالسنن الرواتب. وأما النوافل فمن النوافل ما هو نفل مطلق، ومنها ما هو نفل مقيد. فالنفل المقيد هو الذي حدد وقته وحدد زمانه، مثلا الصلاة بين الأذان والإقامة، هذه من جملة النوافل، من جملة النوافل، ولكنها نافلة قيدت بماذا؟ بوقت معين أو زمن معين. ومن النوافل ما هو مطلق لم يقيد بزمن، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة في من جاء في للمسجد قال ثم صلى ما كتب له، فهذه نافلة مطلقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يصلي على ظهر راحلته حيث كان وجهه يتنفل تنفلا مطلقا، وهو الذي لا يتقيد بزمان ولا يتقيد بمكان، وإنما يصلي لله ما شاء الله أن يصلي، فهذه نوافل مطلقة. وذكرت أن هناك نوافل مقيدة، وهي التي لم يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما حث عليها، كمثل ما بين الأذان والإقامة أو أربع قبل العصر ونحو ذلك من النوافل. ومنها ما هو من جملة السنن المؤكدة وتسمى بالسنن الرواتب، وهي التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 12 ركعة، 12 ركعة، وكذلك أيضا الوتر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن الصدقة، يقول عندما يقدم لشخص يقول خدمة وهو يقول يعمل في مكان لكن يقول حالته صعبة، مثلا يقول العمال في بعض المحطات التنظيف وغيرها فيقول أعطيهم بعض المال بنية الصدقة، فهل يقبل مني؟
نعم، هذه من جملة الصدقات، فالإحسان إلى الفقراء والإحسان إلى المساكين ومد يد العون لهم هو من جملة الصدقات التي يثيب الله جل وعلا عليها العبد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومثل هذه المبالغ إنما هي تكون من باب الإعانة للعبد على تسيير أمور حياته، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. أقول: ما حكم أن أصور نفسي أو أقاربي للذكرى في الهاتف؟
لا حرج على الإنسان أن يصور نفسه أو يصور أقاربه ممن يجوز له أن يصورهم، بشرط أن لا يعلق هذه الصورة، وبشرط أن تكون هذه الصورة لا يترتب عليها أمر محرم كوجود النساء في هذه الصورة فقد تقع على في يد غيره. والأمر الثالث أن يحفظها عنده. والأمر الرابع والأخير لا يتوسع في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الأخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.